بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 48 من دروس تفسير سورة الفاتحة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله. نتابع فيه قراءة وشرح فصول الباب 7 من المباحث الخاصة بالبسملة، وعنوانه الأسماء الدالة على الصفات الحقيقية مع الإضافية. ولا نزال في الفصل 9 الذي تحدث فيه الإمام عن الأسماء الحاصلة لله عز وجل من باب الأسماء المضمرة، وبين فيه أسرار الذكر بكلمته والفوائد المترتبة عليه. وقد فرغنا من قراءة الفائدة 4 ووقفنا عند الفائدة 5، حيث يقول الإمام: الفائدة 5 في هذا الذكر أن المواظبة على هذا الذكر تفيد الشوق إلى الله، والشوق إلى الله تعالى ألذ المقامات وأكثرها بهجة وسعادة. إنما قلنا إن المواظبة على هذا الذكر تورث الشوق إلى الله تعالى، لأن كلمة هو ضمير الغائب، فالعبد إذا ذكر هذه الكلمة علم أنه غائب عن الحق، ثم يعلم أن هذه الغيبة ليست بسبب المكان والجهة، وإنما كانت بسبب أنه موصوف بنقصانات الحدوث والإمكان، ومعيوب بعيب الكون في إحاطة المكان والزمان. فإذا تنبه العقل لهذه الدقيقة وعلم أن هذه الصفة حاصلة في جميع الممكنات والمحدثات، فعند هذا يعلم أن كل المحدثات والإبداعيات غائبة عن عتبة علو الحق سبحانه وتعالى، وعرف أن هذه الغيبة إنما حصلت بسبب المفارقة في النقصان والكمال والحاجة والاستغناء. فعند هذا يعتقد أن الحق موصوف بأنواع من الكمال متعالية عن مشابهة هذه الممكنات، ومقدسة عن مناسبة هذه المحدثات، واعتقد أن تصوره غائب عن العقل والفكر والذكر، فصارت تلك الكمالات مشعورا بها من وجه دون وجه، والشعور بها من بعض الوجوه يشوق إلى الشعور بدرجاتها ومراتبها. وإذا كان لا نهاية لتلك المراتب والدرجات، فكذلك لا نهاية لمراتب هذا الشوق. وكلما كان وصول العبد إلى مرتبة أعلى، كلما كان أسهل، كان شوقه إلى الترقي عن تلك الدرجة أقوى وأكمل. فثبت أن لفظه يفيد الشوق إلى الله تعالى. وإنما قلنا إن الشوق إلى الله أعظم المقامات، لأن الشوق يفيد حصول آلام ولذات متوالية متعاقبة، وبقدر ما يصل إليه يلتذ، وبقدر ما يمتنع وصوله إليه يتألم. والشعور باللذة حال زوال الألم يوجب مزيد الالتذاذ والابتهاج والسرور، وذلك يدل على أن مقام الشوق إلى الله تعالى أعظم المقامات. فثبت أن المواظبة على ذكر كلمته تورث الشوق إلى الله تعالى، وثبت أن الشوق إلى الله أعظم المقامات وأكثرها بهجة وسعادة، فيلزم أن يقال: المواظبة على ذكر هذه الكلمة تفيد أعلى المقامات وأسنى الدرجات. الفائدة 6 في شرح جلالة هذا الذكر: اعلم أن المقصود لا يتم إلا بذكر مقدمتين. المقدمة الأولى أن العلم على قسمين: تصور وتصديق. أما التصور فهو أن تحصل في النفس صورة من غير أن تحكم النفس عليها بحكم البتة، لا بحكم وجودي ولا بحكم عدمي. أما التصديق فهو أن يحصل في النفس صورة مخصوصة، ثم إن النفس تحكم عليها إما بوجود شيء أو عدمه. إذا عرفت هذا فنقول: التصور مقام التوحيد، وأما التصديق فإنه مقام التكثير. المقدمة الثانية أن التصور على قسمين: تصور يتمكن العقل من التصرف فيه، وتصور لا يمكنه التصرف فيه. أما القسم الأول فهو تصور الماهيات المركبة، فإنه لا يمكنه تصور الماهيات المركبة إلا بواسطة استحضار ماهيات أجزاء ذلك المركب، وهذا التصرف عمل وفكر وتصرف من بعض الوجوه. وأما القسم الثاني فهو تصور الماهيات البسيطة المنزهة عن جميع جهات التركيب، فإن الإنسان لا يمكنه أن يعمل عملا يتوسل به إلى استحضار تلك الماهية. فثبت بما ذكرنا أن التصديق يجري مجرى التكثير بالنسبة إلى التصور، وأن التصور توحيد بالنسبة إلى التصديق. وثبت أيضا أن تصور الماهية البسيطة هو النهاية في التوحيد والبعد عن الكثرة. وإذا عرفت هذا فنقول قولنا في الحق سبحانه وتعالى ياهو هذا تصور محض خال عن التصديق، ثم إن هذا التصور تصور لحقيقة منزهة عن جميع جهات التركيب والكثرة، فكان قولنا ياهو نهاية في التوحيد والبعد عن الكثرة، وهو أعظم المقامات. يقول الإمام في بيان الفائدة السادسة: العلم إما تصور وإما تصديق. فالتصور أن تجعل في النفس صورة دون أن تحكم عليها بحكم وجودي أو عدمي، والتصديق أن تجعل في النفس صورة ثم إن النفس تحكم عليها إما بوجود شيء أو عدمه. فالتصور بسيط والتصديق مركب، لأنه يشتمل على التصور والحكم، وعليه فالتصور توحيد والتصديق تكثير. هذه هي المقدمة الأولى. وأما المقدمة الثانية فإن التصور قسمان: تصور الماهيات المركبة، وهذا يتصرف العقل فيه باستحضار أجزاء الشيء المركب، وتصور الماهيات البسيطة، وهذا لا يتصرف العقل فيه ليتوصل إلى استحضار تلك الماهيات. فتصور الماهيات البسيطة هو النهاية في التوحيد والبعد عن الكثرة. هذه هي المقدمة الثانية. والنتيجة أن التصور توحيد بالنسبة إلى التصديق، وتصور الماهيات البسيطة هو النهاية في التوحيد. فقولنا في الحق سبحانه وتعالى ياهو تصور محض خال عن التصديق، وهذا التصور تصور لحقيقة منزهة عن جميع جهات التركيب والكثرة، فكان قولنا ياهو نهاية التوحيد والبعد عن الكثرة، وهذا أعظم المقامات. الفائدة السابعة: أن تعريف الشيء إما أن يكون بنفسه أو بالأجزاء الداخلة فيه أو بالأمور الخارجة عنه. أما القسم الأول وهو تعريفه بنفسه فهو محال، لأن المعرف سابق على المعرف، فتعريف الشيء بنفسه يقتضي تقدم العلم به على العلم به، وذلك محال. وأما القسم الثاني وهو تعريفه بالأمور الداخلة فيه، فهذا في حق الحق سبحانه محال، لأن هذا إنما يجري في الماهية المركبة، وذلك في حق الله عز وجل محال. وأما القسم الثالث وهو تعريفه بالأمور الخارجة عنه، فهذا أيضا باطل محال، لأن أحوال الخلق لا يناسب شيء منها شيئا من أحوال القديم الواجب لذاته، لأنه تعالى مخالف بذاته المخصوصة وهويته المعينة لكل ما سواه. ولما كان كذلك امتنع أن تكون أحوال الخلق كاشفة عن ماهية الله تعالى وحقيقته المخصوصة، فإذا كان كذلك فقد انسدت أبواب التعريفات بالنسبة إلى هويته المخصوصة وماهيته المعينة، فلم يبق طريق إليه إلا من جهة واحدة، وهو أن يوجه الإنسان حدقة عقله وروحه إلى مطلع نور تلك الهوية، على رجاء أنه ربما أشرق ذلك النور حالما كانت حدقة عقله متوجهة إليها، فيسعد بمطالعة ذلك النور. فقول الذاكر ياهو توجيه لحدقة الروح والعقل إلى الحضرة القدسية، على رجاء أنه ربما حصلت له تلك السعادة. الفائدة الثامنة: أن الرجل إذا دخل على الملك المهيب والسلطان القاهر ووقف بعقله على كمال تلك المهابة وعلى جلال تلك السلطنة، فقد يصير بحيث تستولي عليه تلك المهابة وتلك السلطنة، فيصير غافلا عن كل ما سواه، حتى إنه ربما كان جائعا فينسى جوعه، وربما كان به ألم شديد فينسى ذلك الألم في تلك الحالة، وربما رأى أباه أو ابنه في تلك الحالة ولا يعرفهما، وكل ذلك لأن استيلاء تلك المهابة عليه أذهله عن الشعور بغيره. فكذلك العبد إذا قال ياهو وتجلى لعقله وروحه ذرة من نور جلال تلك الهوية، وجب أن يستولي على قلبه الدهشة وعلى روحه الحيرة وعلى فكره الغفلة، فيصير غائبا عن كل ما سوى تلك الهوية، معزولا عن الالتفات إلى شيء سواها، وحينئذ لا يبقى معه في تلك الحالة إلا أن يقول بعقله هو وبلسانه هو. فإذا قال العبد هو وواظب على هذا الذكر، فهذا منه تشبه بتلك الحالة على رجاء أنه ربما وصل إلى تلك الحالة، فنسأل الله تعالى الكريم أن يسعدنا بها. الفائدة التاسعة من فوائد هذا الذكر العالي: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جعل همومه هما واحدا كفاه الله هموم الدنيا والآخرة. وهذا الحديث رواه البزار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم الدنيا، ومن تشعبت به الهموم هموم الدنيا لم يبال الله تبارك وتعالى في أي أوديتها هلك. فكأن العبد يقول: همومي في الدنيا والآخرة غير متناهية، والحاجات التي هي غير متناهية لا يقدر عليها إلا الموصوف بقدرة غير متناهية ورحمة غير متناهية وحكمة غير متناهية. فعلى هذا أنا لا أقدر على دفع حاجاتي ولا على تحصيل مهماتي، بل ليس القادر على دفع تلك الحاجات وعلى تحصيل تلك المهمات إلا الله سبحانه وتعالى. فأنا أجعل همي مشغولا بذكره فقط، ولساني مشغولا بذكره فقط، فإذا فعلت ذلك فهو برحمته يكفيني مهمات الدنيا والآخرة. الفائدة العاشرة أن العقل لا يمكنه الاشتغال بشيء حالة الاستغراق في العلم بشيء آخر، فإذا وجه فكره إلى شيء يبقى معزولا عن غيره. فكأن العبد يقول: كلما استحضرت في ذهني العلم بشيء فاتني في ذلك الوقت العلم بغيره. فإذا كان هذا لازما فالأولى أن أجعل قلبي وفكري مشغولا بمعرفة أشرف المعلومات، وأجعل لساني مشغولا بذكر أشرف المذكورات. فلهذا السبب أواظب على قولي ياهو. الفائدة الحادية عشرة أن الذكر أشرف المقامات. قال عليه السلام حكاية عن الله تعالى: إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. وهذا الحديث رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وإذا ثبت هذا فنقول: أفضل الأذكار ذكر الله بالثناء الخالي عن السؤال. قال عليه السلام حكاية عن الله تعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. رواه البيهقي في شعب الإيمان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: العبد فقير محتاج، والفقير المحتاج إذا نادى مخدومه بخطاب يناسب الطلب والسؤال كان ذلك محمولا على السؤال. فإذا قال الفقير للغني: يا كريم، كان معناه أكرم، وإذا قال له: يا نفاع، كان معناه طلب النفع، وإذا قال: يا رحمن، كان معناه ارحم. فكانت هذه الأذكار جارية مجرى السؤال. وقد بينا أن الذكر إنما يعظم شرفه إذا كان خاليا عن السؤال والطلب، أما إذا قال ياهو كان معناه خاليا عن الإشعار بالسؤال والطلب، فوجب أن يكون قولنا هو أعظم الأذكار. ولنختم هذا الفصل بذكر شريف رأيته في بعض الكتب: ياهو يا من لا هو إلا هو، يا من لا إله إلا هو، يا أزل يا أبد، يا دهر يا ديهار يا ديهور، يا من هو الحي الذي لا يموت. ومن لطائف هذا الفصل أن الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى كان يقول: لا إله إلا الله توحيد العوام، ولا إله إلا هو توحيد الخواص. ولقد استحسنت هذا الكلام وقررته بالقرآن والبرهان. أما القرآن فإنه تعالى قال في سورة القصص: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، ثم قال بعده: كل شيء هالك إلا وجهه، معناه إلا هو، فذكر قوله إلا هو بعد قوله لا إله، فدل ذلك على أن غاية التوحيد هي هذه الكلمة. وأما البرهان فهو أن من الناس من قال: إن تأثير الفاعل ليس في تحقيق الماهية وتكوينها، بل لا تأثير له إلا في إعطاء صفة الوجود لها. فقلت: فالوجود أيضا ماهية، فوجب ألا يكون الوجود واقعا بتأثيره. فإن التزموا ذلك وقالوا: الواقع بتأثير الفاعل موصوفية الماهية بالوجود، فنقول: تلك الموصوفية إن لم تكن مفهوما مغايرا للماهية والوجود امتنع إسنادها إلى الفاعل، وإن كانت مفهوما مغايرا فذلك المفهوم المغاير لا بد وأن يكون له ماهية، وحينئذ يعود الكلام. فثبت أن القول بأن المؤثر لا تأثير له في الماهيات ينفي التأثير والمؤثر، وينفي الصنع والصانع بالكلية، وذلك باطل. فثبت أن المؤثر يؤثر في الماهيات، فكل ما بالغير فإنه يرتفع بارتفاع الغير، فلولا المؤثر لم تكن تلك الماهية ماهية ولا حقيقة، فبقدرته صارت الماهيات ماهيات، وصارت الحقائق حقائق، وقبل تأثير قدرته فلا ماهية ولا وجود ولا حقيقة ولا ثبوت. وعند هذا يظهر صدق قولنا: لا إله إلا هو ولا هو إلا هو، أي لا تقرر لشيء من الماهيات ولا تخصص لشيء من الحقائق إلا بتقريره وتخصيصه، فثبت أنه لا هو إلا هو، والله أعلم. وجملة القول أن الإمام أورد في هذا الفصل 11 فائدة تحصل من الذكر بكلمة ياهو، وقفنا على 4 منها في الدرس السابق، ونلخص الفوائد 7 التي قرأناها في هذا الدرس على النحو الآتي: الفائدة 5، المواظبة على الذكر بكلمة ياهو تورث الشوق إلى الله تعالى، والشوق إلى الله تعالى أعظم المقامات وأكثرها بهجة، وهذا يدل على أن المواظبة على ذكر هذه الكلمة تفيد أعلى المقامات وأسنى الدرجات. الفائدة 6، قولنا في الحق سبحانه ياهو تصور محض خال عن التصديق، وهذا التصور تصور لحقيقة منزهة عن جميع جهات التركيب والكثرة، فكان قولنا ياهو نهاية في التوحيد والبعد عن الكثرة، وهذا أعظم المقامات. الفائدة 7، تعريف الشيء إما أن يكون بنفسه أو بجزء من أجزائه أو بأمر خارج عنه، وكلها محالة في حق الله عز وجل، فجميع أبواب التعريفات بالنسبة إلى ماهيته المعينة مسدودة. وقول الذاكر ياهو توجيه لحدقة الروح والعقل إلى الحضرة القدسية رجاء حصول السعادة. الفائدة 8، أن العبد إذا قال ياهو تستولي على قلبه الدهشة، وعلى روحه الحيرة، وعلى فكره الغفلة، فيصير غائبا عن كل ما سوى الله تعالى، معزولا عن الالتفات إلى شيء سواه. وهذه الحالة تشبه حالة رجل دخل على ملك مهيب وسلطان قاهر، فاستولت عليه المهابة حتى نسي نفسه وفقد الشعور بغيره. الفائدة 9، أن العبد إذا قال ياهو فقد جعل قلبه ولسانه مشغولين بذكر الله عز وجل، فيكفيه الله سبحانه وتعالى هموم وحاجات الدنيا والآخرة، وهي حاجات غير متناهية يعجز الإنسان عن تحصيلها مهما أوتي من القدرة والحكمة. الفائدة 10، إذا قال العبد ياهو فكأنه يقول كلما استحضرت في ذهني العلم بشيء فاتني العلم بغيره، لذا أنا أجعل قلبي وفكري مشغولين بمعرفة أشرف المعلومات، وأجعل لساني مشغولا بذكر أشرف المذكورات، فلهذا السبب أواظب على قولي ياهو. الفائدة 11، الذكر باسم من أسماء الله عز وجل يجري مجرى السؤال، فإذا قال العبد يا رحمن كان معناه ارحم، وإذا قال يا كريم كان معناه أكرم، أما إذا قال ياهو كان معناه خاليا عن الإشعار بالسؤال، وكان هذا الذكر أعظم الأذكار لأن أعظم الأذكار ما كان خاليا عن السؤال. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.